السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قبل الشروع في كتاب الصوم، وبما أنه فرغنا من شهر رمضان، لا بأس أن أذكر نفسي وأذكركم بشيء من التذكير المهم في مجال المحافظة على مكتسبات شهر رمضان. شهر رمضان انقضى ووفقنا جميعا إلى الصيام وقراءة القرآن والأدعية والقيام، الصلاة وما إلى ذلك، هذه كلها مرت في شهر رمضان. البعض بعد أن يفرغ من شهر رمضان ويحل عليه العيد يتحول إلى شخص آخر غير الشخص الذي كان في شهر رمضان. ولذا هناك جملة كبيرة من المكتسبات التي اكتسبتها في شهر رمضان، من اللازم علي أن أحافظ على هذه المكتسبات. شهر رمضان الحالة التي وجدت فيها من عبادة وطاعة وصلة رحم وقراءة قرآن وما إلى ذلك من هذه الجنبات المختلفة، هي التي ينبغي أن يكون عليها حال الإنسان المؤمن طوال عمره، مو فقط في مقطع من مقاطع حياته. نعم، بعض المستحبات الخاصة في شهر رمضان هذا واضح، ولكن المطلوب للإنسان أن يكون إنسانا، وهذه الأعمال على اختلافها وعلى تنوعها هي من الأغراض الأساسية فيها، هي تحويل الإنسان أو إبقاء الإنسان على إنسانيته. فإذا التزم بها التزم بإنسانيته، لأنه شنو الموجود في شهر رمضان؟ مو فقط أنا وأنا، نفسي 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 وغيري في شهر رمضان، كما أطلب أن أدعو إلى نفسي أدعو إلى غيري. كثير من الأدعية التي قرأتموها في شهر رمضان دعاء إلى الآخر، بل في بعضها مما يكرر كل الدعاء من أوله إلى آخره هو الدعاء إلى الآخر، غير مسألة استحباب الصدقة الخاصة، غير مسألة الزكاة إلى الآخر وما إلى ذلك. تفكير في الآخر، صلة الأرحام، هذا تفكير في الآخر مو تفكير في نفسي. صلة الأرحام، إدخال السرور على الغير، كما قرأنا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها تجعل من الإنسان إنسان في الواقع، وأنها ليست مقصورة فقط على عبادات جوفاء وينحصر الإنسان في جهة لوحده منعزلا عن الكون كله. فقط أنت تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء أبي حمزة الثمالي كيف يعكس لك الواقع الشخصي في الحياة، ويربط الحياة بالشخص، ويربط الحياة الدنيا بالآخرة، والآخرة بالدنيا، الأحياء بالأموات، حياة اجتماعية كاملة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الاهتمام بالآخر والعناية بالآخر من جملة الأمور التي يركز عليها هذه الدورة، تركز عليها هذه الدورة اللي هي دورة شهر رمضان نسميها. جيد. ولذا يقرب الإنسان أكثر في شهر رمضان إلى إنسانيته. ولذا بعد مواصلة لأيام كثيرة في العبادة والطاعة والاعتناء بالآخر والدعاء إلى الآخر، شوف الإنسان في ليلة القدر أو ما بعد حتى ليلة القدر، الإنسان حاله يتغير في نظره إلى الآخر، في تعامله مع الآخر. ولذا لما يأتي مثلا إلى إخراج الزكاة في ليلة العيد أو يوم العيد صباحا، تجده يخرج أجود الأنواع، مو فقط لوجود استحباب، يقول هذا النتيجة ستصل إلى الفقير، وهو مر بدورة جعلته يفكر بالفقير فيستسيغ أن يدفع أعلى الأصناف. خليك ناس لا زالوا يبحث عن أقل الأصناف. جيد. مع قدرته على دفع الأعلى أو المتوسط، فكيف ما كان الكلام أنه ارتقى الإنسان بإنسانيته إلى أن وصل إلى هذا الدرجة، فهذا معناته أنه اكتسب مكتسبات كثيرة جدا خلال هذه الدورة التدريبية العملية في شهر رمضان المبارك. وبعد ما يخلص شهر رمضان نقول لحياتك منتهت، والإنسانية ما انتهت، بل أنت في شهر رمضان رجعت إلى إنسانيتك. الآن بعد ما انتهيت من شهر رمضان، كلما تبتعد عن هذا النحو من الأعمال العبادية معناتها تبتعد عن إنسانيتك. ولذا أصل العبادة ليست مختصة بشهر رمضان. نعم في شهر رمضان تتضاعف لوجود خصوصية. أصل العناية بالآخر ليست مختصة بشهر رمضان. نعم تتضاعف لوجود خصوصية. لكن الحالة الطبيعية إلى الإنسان هي هذا. نعم بسبب مشاغل الحياة لا يسعني مثلا أن أقرأ مثلا جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن كما كنت أقرأ في شهر رمضان. الآن أقرأ على أقل تقدير بشكل يومي. أنا بغض النظر عن الكمية، على أقل تقدير أقرأ القرآن بشكل يومي. ليش؟ لأن اكتسبت في شهر رمضان ألفة مع القرآن. نفس وجود الألفة يعتبر مكتسب، الألفة مع القرآن والتردد على القرآن وفتح القرآن أو حمل القرآن معي أو وجود الشوق إلى الرجوع إلى القرآن، هذا كله مكتسب لابد أن أحافظ عليه. إذا تركته بشكل كامل معناتها تركت شيئا مهما جدا، يعني تركت القرآن ومضامين القرآن والجزء الذي يرجع إلي إنسانيتي فيما يرجع إلى القرآن، وعليه قس الأدعية والعبادات الأخرى على اختلافها. وأصل أن يكون الإنسان في الجو الإيماني، هذا هم نقطة من المكتسبات المهمة. يحرص الإنسان في شهر رمضان عن أن يكون في داخل أجواء إيمانية. ليش تحرص على هذا ويبحث عن المكان الملائم لكي يتعبد يصلي، يبحث عن المكان الروحاني الذي يجد فيه أكثر توجه وتأثر بالأدعية وما إلى ذلك، ولكي يعتكف أحيانا؟ هذه كل هذه بحث عن الأجواء. ليش يبحث عن الجو الإيماني أو يهيئ الجو الإيماني بالنسبة إليه؟ وهذه كلها مكتسبات، يعني أنت وجدت الراحة في الجو الإيماني. خب بعد شهر رمضان أيضا نفس الشيء، أوجد الجو الإيماني، ابحث عن الراحة في الجو الإيماني. هذه الراحة التي كنت فيها أيضا اجعلها مستمرة. نعم بسبب مشاغل الحياة سينقص بشكل طبيعي بسبب عدم التفرغ التام. شهر رمضان قد يتفرغ البعض تفرغا تاما، وقد يتفرغ البعض تفرغ جزئي، لكن يحرص على أن يحافظ على أن يوجد في هذا الأجواء الإيمانية. خب بعد شهر رمضان أيضا فليكن هذا الحرص موجودا لأن يكون الإنسان حاضرا في الأجواء الإيمانية. هذه الجلسات التي تحصل في شهر رمضان، تجلسون ويفضي بعضكم إلى بعض، تجلسون في بيوتكم ويفضي بعضكم إلى بعض، في تعبير الرواية يعني تتلاقون في بيوتكم وتجلسون تذكرون فضائلنا وتأخذون أحوال بعضكم البعض وتقضون حوائج بعضكم البعض وغيرها من الأمور. هذه كلها إذا كانت هذا موجود فأنتم من الشيعة. هذا كلها هذه الأمور التي كانت في شهر رمضان لابد أن تبقى مستمرة بعد شهر رمضان، لا أنه ينقلب حال الإنسان بعد شهر رمضان ذاك اللي يصلي صلاة الليل وصلاة الصبح في وقتها في شهر رمضان، ثاني العيد يصلي قضاء ولا يصلي صلاة الليل. ثم الذي حصل يعتبر أن تلك الحالة قد انتهت وفرغ عنها، وإن شاء الله إلى العام المقبل إن بقينا أحياء. ما معلوم الإنسان يرجع ومن ثم نظرتي إلى شهر رمضان وما فيه من عبادات وطاعات إذا كانت بهذه الطريقة فهي نظرة خاطئة. النظرة الصحيحة أن في شهر رمضان تتكثف العبادة، مو أنه توجد العبادة، تتكثف قراءة القرآن، لا أنه توجد قراءة القرآن، وهكذا وهلم جرى في بقية الجهات. الاهتمام بالآخر يتكثف في شهر رمضان، ولا شخصية الإنسان المؤمن هي طبيعية فيها، يعني شخصيته في شهر رمضان هي شخصيته في كل العام من الاهتمام بالعبادة والطاعة وما إلى ذلك. فالنظرة إذا تغيرت عندئذ يصير التعامل مع العبادات والطاعات وما إلى ذلك في شهر رمضان هي بعينها مستمرة بعد شهر رمضان. وهذا فيه إجابة عن هذا التساؤل الذي بدأت فيه الكلام، أنه بعد شهر رمضان البعض ينقلب حاله رأسا على عقب. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ يقول فرغت من شهر رمضان. وقد يتصور البعض أنه فرغ من شهر رمضان وقد صار مغفورا له نظرا إلى وجود الوعود الإلهية الكثيرة التي لا شك في ثبوتها ووقوعها، وعود بغفران الذنوب والخلاص من النار وما إلى ذلك، هذه وعود محققة بلا شك ولا ريب ولا يوجد أدنى ترديد، وإلا كان هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، ونفس سوء ظن بالله هو معصية. ولذا يصير الإنسان مؤمنا، البعض هكذا يقول أنا مؤمن أنه خلاص أنا انتهيت من كل الذنوب وأنا ضمنت الجنة وضمنت العفو عن النار. يوم العيد تجده البعض كالحالة الصوفية يقول وصلت أنا إلى مراتب، خلاص ما دام وصلت إلى مراتب بعد خلاص ما أحتاج بعد إلى عبادة وإلى طاعة. يطيع بمقدار الواجب، يصلي صلاة العيد ويصلي صلاة الظهرين العشاءين، هذا الواجب الذي يفعله أو هذه العبادة التي يفعلها، غير هذه العبادات لا يفعل، بل قد يرتكب المحرمات والعياذ بالله، رقص وغناء ومخالطة ومفاكهة بحجة أن هذا عيد وبالتالي نحن نفرغ من العيد ولنا أن نفرح وهو يوم فرح وسرور. هذا لبس في المفاهيم ولبس في التعاطي والتغافل عن ما ورد في رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من إيجاد حالة التوازن ومن الحث والاستحثاث على أن هذه المكتسبات لابد أن تبقى مستمرة عند الإنسان هذا الشهر حتى الواحد يهتز في نفسه وفي روحه وفي فكره حتى يرجع إلى واقعه ويرجع إلى طبيعته. بعد شهر رمضان مو أنه ينقلب حاله ويرجع ما هو عليه. ولذا تجدون في الروايات الشريفة كيف أن المعصومين عليهم السلام يصدم المجتمع ويصدم الناس في يوم العيد حتى يوجدوا حالة التوازن، صدمة على مستوى تذكر حالة الموت، وتعلمون باستحباب زيارة القبور، استحباب زيارة القبور يعني واحد يوم العيد كشخته وعطره وغيره يتجول في المقبرة ويهني بعضنا في المقبرة بين القبور، عيدك مبارك في القبور بين القبور، هذا تذكر حالة الموت حتى يصير الإنسان يعيش حالة من التنبه، ما يكون عنده حالة من الغفلة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يمر على بعض الناس وهم يتضاحكون في يوم العيد باعتبار يوم عيد بعد، فوقف الأمير عليه السلام وأخذ يخاطبهم وقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، مضمار هو مضمار السباق، جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه إلى طاعة الله. يعني يقول هل تسابقتم إلى طاعة الله حتى تضحكوا؟ تسابقتم فربحتم. فيقول عليه السلام: فربح قوم ففازوا، فسبق قوم ففازوا، وتأخر قوم فخابوا. بعدين يجيب بعض الكلام الذي مفاده أنه أنتم لا تعلمون هل أنتم ممن فاز أو ممن خاب. صحيح حسن الظن بالله عز وجل بأنه يغفر الذنوب، نحسن الظن بالله ولكن نسيء الظن بأعمالنا. هل الأعمال التي قمت بها هي مؤهلة إلى أن أحصل على الغفران؟ لولا فأنا أتهم أعمالي، أتهم نفسي، لا أتهم الله عز وجل. وكرم الله، كرم الله يطمع فيه حتى إبليس، وعفوه يطمع فيه إبليس فضلا عن الإنسان المؤمن. ولكن هل أعمالي أهلتني إلى أن أكون في مورد عناية، هذه العناية الخاصة، أن أكون من عتقاء الله عز وجل أو لا؟ وإلا الروايات إذا تحسب الأعداد، عدد العتقاء من النار من شهر رمضان إلى ليلة العيد، مو ليلة القدر، إلى ليلة العيد، في بعض الروايات تفيد أنه في كل ليلة من شهر رمضان الله عز وجل يعتق ضعف ما كان يعتق في الليلة السابقة. يعني إذا الليلة الأولى 10، الليلة الثانية 20، الليلة الثالثة 40، والليلة الرابعة 80، وهكذا يتضاعف العدد ضعف ما كان يعتق في الليلة السابقة. والعدد الأول كبير جدا وتحسبه بتعكسه على المسلمين، يقول خلصوا المسلمين وليلة القار وليلة العيد يعتق في 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 البال الضعف أو أضعاف ما كان يعتق طول شهر رمضان، المفترض خلصه كلنا من ضمن العتقاء. لكن عتقاء بشروط، هل أنا مؤهل أن أكون في ضمن هاي القائمة أو لست مؤهلا؟ ولذا الإنسان يرجع إلى حالة التوازن مرة أخرى بعد أن يتهم نفسه ويتهم عمله. عموما النقطة الركيزة التي كنت أريد أن أتحدث عنها هي هاي مسألة المكتسبات التي اكتسبتها في شهر رمضان، لا بد من أن أحافظ عليها. كل واحد يجرد أنا في شهر رمضان شنو سويت في شهر رمضان؟ ما هي الأدعية التي كنت أقرأها وأتلذذ بها في شهر رمضان؟ خلينا الآن نقرأها. قرأتون عبارة صاحب المفاتيح، مفاتيح الجنان، في تعقيبه على المناجات الشعبانية، في تعقيبه قال في عبارة بهذا المفاد أنه إذا وجدت فرصة توجه للقلب واستحضار للقلب وتوجه اقرأ هاي المناجاة. وقع المناجاة لذيذة وفيها توجه، ليست موقوفة على زمان مخصص ومعين، متى وجدت في نفسك رغبة و إقبال اقرأ هذه المناجاة. وعليه قسم بقية الأدعية، مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي مثلا، أو بعض الأدعية اليومية في شهر رمضان. أنت ابحث شوف الأدعية التي كنت تتلذذ بقراءتها فاقرأها في غير شهر رمضان، اقرأها في غير شهر رمضان. القرآن فليكن عندي وقت إلى قراءة القرآن وبرنامج خاص إلى قراءة القرآن، حيث أنه أقرأ القرآن وأتمعن في القرآن، ولا تكون القراءة قراءة هكذا قراءة جوفة، فضلا عن بقية الأعمال العبادية. هذا مهم جدا الإنسان يلتفت إلى هذا ويحافظ على هذه المكتسبات، خصوصا مع ما هو موجود في شهر رمضان من أفضال وعبادات ورفع النفس الإنسانية إلى أعلى درجاتها. ومن هذا ندخل على كتاب الصوم الذي هو من أشرف الطاعات ومن أشرف العبادات والقربات، لما أشرت الآن أنها ترفع من نفس الإنسان إلى أن يصير إلى مرتبة راقية جدا. يعني أنت تقرأ القرآن مثلا في شهر رمضان في النهار مثلا بعد نوم وقد ارتحت فيه، تقرأ القرآن تشعر بحالة من الارتباط الروحي بينك وبين شهر رمضان وبين القرآن، لوجود خصوصية في شهر رمضان من جهة، ولخصوصية أخرى وهي خصوصية الصيام من جهة أخرى. هذا يعني أن هذا الجو وهذا الصيام يرفع من الإنسان، لأنه يتخلص عن لذائذ مختلفة، فيتوجه عندئذ إلى شيء واحد أمامه وهو مثلا قراءة القرآن. أما مثلا يقرأ القرآن كأس الشاي والتمر الأحسائي جيد، وبعض اللذائذ تكون موجودة، ما رح يقرأ القرآن بصورة شنو؟ بصورة مستقيمة. من رح يقرأ شوية يشرب شربة شاي، يقرأ شوية يأكل تمر مثلا، أو أنه قد انتهى من الغداء، بعد الغداء يجي يقرأ القرآن، ينعس على القرآن وينام جيد. فهذه كلها ملهيات ولذات تشغل الإنسان، ومن شأنها أن تجعل من الإنسان لا يتوجه إلى الأمور الروحية أكثر والأمور المجرد أكثر، يبقى رهين هذه اللذات، كلما كانت ألذ كلما تمسك بها أكثر، هو طبع الإنسان هكذا. ولذا هذا الصيام يرفع من روح الإنسان ويعطيه حالة من الارتقاء. في رواية عن أبي جعفر خبر زرارة، نعم، في الباب الأول من أبواب الصوم المندوب، الحديث الأول يقول: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. انتم حين درستم كتاب الصلاة لولا ما درستونا؟ فقر السدلة إن شاء الله تدرسون فقر السدلة للصلاة وأيضا الزكاة، الآن تدرسون الصوم، يبقى عليكم الحج، الولاية خب موجودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصوم جنة من النار، الصوم جنة من النار. في الخبر الثاني عشر من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان نائما، وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. الأصل في الصائم أنه يكون على عبادة، يعني مجرد أن يكف عن الطعام والشراب والمحرمات التي سيأتي والمفطرات التي سيأتي ذكرها، مجرد أن يكف ويمتنع بنية الصيام وينوي الصيام يكون في عبادة، حتى لو أطبق نهاره بالنوم كما يفعل البعض من بعد صلاة الصبح إلى صلاة العشاء، يعني يستيقظ قبل صلاة العشاءين فيصلي الظهرين ثم العشاءين بوضوء واحد، نعم، فهذا يكون على أي حال في عبادة، هو كان على طاعة ويستيقظ إلى طاعة وهو مشغول بالصيام. ما لم يغتب مسلما، هذا معناته ما يحتاج أن يسبح، إذن التسبيح في شهر رمضان له حساب آخر، الصمت أن يصمت هو في حال العبادة، لأنه نفس الكون في شهر رمضان هو في حال عبادة. سيأتي النص أنه في شهر رمضان لا يقع فيه صيام غيره، ما يقع في صيام غيره. في غير شهر رمضان تحتاج أن تنوي الصيام الخاص، لأنه قد يكون عليك قضاء أو نذر أو 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 إلى آخره، أو لا أقل تنوي الصيام المستحب في نفس اليوم. لكن في شهر رمضان أصلا لا يقع فيه صيام غيره، ولذا لو نويت غير شهر رمضان أو شيئا آخر مع شهر رمضان لأفسد الصيام، لأنه لا بد أن تنوي شيئا واحدا هو الشيء الذي لا يقع إلا في شهر رمضان، وهو نفس الصيام، في قطعة زمانية يقع فيها الشهر الصيام. فالصائم ملزم أن يصوم في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى الغروب، غروب الشمس، جيد، ونفس الامتناع ونفس الصيام يوجب الثواب، نفس الامتناع يوجب الثواب. في خبر عن الإمام صادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الحديث 17 من نفس الباب، يقول: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب، فقط لأنه صائم، فقط لأنه صائم. في خبر أبي الصباح، أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه. يعني لا يمكن أن يثبت أحد مقدار الصيام، ثواب الصيام، إلا الله عز وجل. في عندنا عبادة أخرى أيضا ثوابها موكول حسابه إلى الله، ما هي؟ هو قال إيه ولم يجب.
لا يوجد
يوجد
الصبر،
الصدفة،
لا فقد وقع أجره من الله.
الصبر هم عبادة بالمعنى العام،
صحيح،
بس حمو بالضرر نفس النص،
فقد وقع أجره من الله
نفس المعنى. سكرك كثير، لعله أصابت إصبعك أو شيء. الذي يكون ليس له ثواب، يعني لا يقدر الملائكة على حساب ثوابه، ثواب صلاة الجماعة إذا زاد العدد عن 10. قرأتم الرواية في هذا المجال؟ أيوة، أحسنتم. فيقول في الرواية طويلة، قرأوها، بس خلاصة هذا الرواية هو هذا، أنه يذكر المعصوم عليه السلام ثواب إلى كل ركعة ركعة، وكلما ازداد عدد المصلين، يعني يبدأ الثواب الكثير جدا فيما لو كان اثنين، إمام مع مأموم، إمام مع مأموم، فإذا زادوا عن اثنين يبدأ الثواب يتضاعف، وإذا زادوا وزادوا، ولذا عندنا في صلاة الجماعة يستحب انتظار الجماعة إلى أن يزيد العدد، حتى لو ازداد عن 10، أيضا زيادة العدد أكثر من 10 أيضا مستحب مطلوب، فينتظر، فيستحب للمأموم أن ينتظر الإمام لكي يقيم الجماعة، وهذا من موارد استحباب تأخير الصلاة. بعض المأمومين ينزعجون، ليش الإمام تأخر؟ بغض النظر حين تأخر، أنت مجرد أن تنتظر لكي يأتي الإمام أنت في عبادة، ويستحب لك أن تؤخر الصلاة، يستحب لك أن تؤخر الصلاة، وإن كان الصلاة لا ينبغي أن تقام في أول وقتها، نقول له أنت أول وقتك مع صلاة الجماعة، حتى لو تأخر الإمام ربع ساعة مثلا، جيد، ففضيلتك باقية. نعم، المهم أنه لا تخرج وقت الفضيلة، إذا خرج وقت الفضيلة يوجد كلام، بعضهم يقول لزوما يصلي وبعدين أراد يعيدها جماعة، كيف ما كان يستحب على أي حال تأخير الصلاة ما لم تخرج وقت الفضيلة على أي حال، هذا القدر المتيقن. فعلى أي حال لذا يستحب انتظار المأموم إلى الإمام، والإمام إلى المأمومين، والإمام مع المأمومين إلى زيارة المأمومين. فرض الإمام والمأمومين اثنين، نصلي يقول لا 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 انتظر شوية، لعل الجماعة تزيد. بس هاي لا تطبقون هني. لعل الجماعة تزيد فتزيد عن 10. نعم. طبعا هاي الحالة طبيعية، ولا الإنسان يتبرمج على التأخير، يقول أنا بينتظرون الجماعة فيتأخر على أي حال. الرواية على أي حال تزيد، تزيد في الثواب، تزيد في الثواب إلى أن تصل إلى 10. فيقول المعصوم عليه السلام: لو كانت السماء، لو كانت البحار حبر، ولو كانت أوراق الشجر أوراق للكتابة، وأغصان الشجر أقلام أقلام، والملائكة والجن والإنس كتاب، لما استطاعوا أن يحصوا ثواب ركعة واحدة. لذا المحافظة على صلاة الجماعة مهم جدا. فإذا ما استطاعوا، من اللي راح يحسب الثواب؟ رجعنا إلى الله عز وجل، فصار عندنا 2: الصوم وصلاة الجماعة. ولذا الذي يديم على صلاة الجماعة ممن يظن به خيرا، إذا أدام صلاة الجماعة في 3 صلوات بغير علة تقعده عن أداء الصلاة، يقول فظنوا به خيرا، هذا في صلاة الجماعة. على أي حال، إذن الصوم لي وأنا أجزي عليه. بس ما عندنا يا سيد صلاة الجماعة لي وأنا أجزي عليها. المضمون يفيد هذا، الثواب يكون نعم. قال: كتاب الصوم. كتاب الصوم، الصوم مصدر من صام، من صام يصوم صوما صياما، ويرار به الإمساك عن الطعام والامتناع عن الأكل والشرب، وهذا الامتناع يكون في أوقات معلومة ومشخصة. هذا على مستوى المعنى اللغوي، لكن على مستوى المعنى الاصطلاحي يطلق الصوم، يعني لأنه في يعني مطلق الامتناع يسرق عليه الصوم. ولذا في القرآن: إني نذرت للرحمن صوما، صومك ما هو؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، عبادة صمت، صيام سمت صوم، لأنه نفس الامتناع هو صوم. جيد. نعم، هذا بالمعنى اللغوي، لكن في المعنى الشرعي لا، امتناع عن مفطرات أو امتناع عن جملة من الأمور التي بالامتناع علي عنها يتحقق شنو؟ يتحقق الصيام، يتحقق الصيام. طبعا هذا تعريف عالمي، وفي هذا نحو من التعاريف فيها كلام عند المناطق. أنت تبغى تعرف لي، عرف لي بمعنى شيء وجودي بحيث يكون عندي الأمر واضحا. جيد. أما تعرف لي الصيام مثلا هو الكف عن، وتذكر لي مجموعة من الأمور، ما يتضح لي حقيقة الشيء وماهية الشيء. واضح أو لا؟ لكن هذا النحو من التعاريف يراد به رفع مقدار من الإبهام، وهو يتحقق بهذا المقدار. فما توجد حاجة، مو قاعدين احنا في الأمور نعم الحقيقية حتى نقول مثلا أنه لابد أن يرفع الشيء بحقيقته، أو يعرف الشيء بحقه بفصله وجنسه وما إلى ذلك. جيد. أمور اعتبارية يرفع المقدار من الإبهام حتى تتضح بعض حلوله فيدخل في الحديث عنه، مع بقية الكلام يتضح بتمامه. جيد. ولذا تشوفون في التعاريف إلى الصوم تكون عادة بهذا النحو، كلها يا كف يا امتناع عن، ويذكر لك مجموعة من المفطرات. جيد. ومنه يبحث أن عبارة الكف والامتناع أهو شيء عدمي أم هو وجود، أمر وجودي؟ إذا قلنا أمر وجودي خفت الوطأة في التعريف. عدل الله، يقول امتنعت، وامتنعت شنو سويت يعني؟ امتنعت عن الطعام، هل فعلت شيئا؟ يقول لا، مجرد أني أمسكت نفسي عن أن لا آكل، أمسكت نفسك عن الآكل، هذا فعل وجودي أو عدمي. لذا البعض يقول هذا هو فعل وجودي لأني أوجدت الامتناع، أوجدت الامتناع، فبإيجاد الامتناع تحقق العدم، لو عدم الفعل، عدم الأكل، فبقي الطعام لم يؤكل لأني أوجدت هذا الكابح عن أن آكل. والله حوله. فبهذا المعنى يكون وجوديا، وبالتالي جزء من التعريف صار أمرا وجوديا. واضح إن شاء الله. وبالتالي لم يصر التعريف تعريفا بأمر أمر عدمي، نعم، وغير واضح. كيف ما كان، قال وهو الكف عن الأكل والشرب مطلقا والجماع، وذكر بعد ذلك سبعة من المفطرات التي ذكرها المصنف. وعندنا مفطرات غير هذه كما هو مذكور في الرسائل العملية، إن شاء الله في ضمن الكلام نشوف يعني أين يمكن أن تلحق بقية المفطرات، ولماذا ذكرها يعني زادت عند المتأخرين ولم يذكرها المصنف هنا. هذا إن شاء الله يتضح لاحقا بإذن الله تعالى. الأكل واحد، الشرب اثنين، الجماع، الاستمناء، الغبار الغليظ إيصاله إلى الحلق، والبقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر، البقاء على الجنابة بين الانتباهتين النوم واستيقظ، هذا يأتي إلى تفصيل. فيكون المجموع عندئذ سبعة من المفطرات، سبعة من المفطرات. قال المصنف وهو الكف، الكف نهارا، ظرف الكف، ظرف الامتناع هو النهار وليس بالليل، لأنه بالليل لا يعتبر صوما، بل لا يطلب الكف عن الطعام والشراب وبقية الأمور. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لما كان هناك شنو الآية، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بعد خلاص بالليل خذ راحتكم بالطعام والأكل، كل هذه المحرمات ليس كلها، غالبها الاستمناء يقع محرما في كل على كل حال، جيد، بس على أي حال ظرف الامتناع وظرف الكف هو عبارة عن هذا القطعة الزمانية التي هي عبارة عن النهار، وهي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، غروب الحمر المشرقية على ما يفصل. زين، نهارا كما سيأتي التنبيه عليه، كف عن أي شيء؟ قال عن الأكل والشراب مطلقا، ويفسر عندئذ الإطلاق، قال المعتاد منهما وغيره، سواء كان هذا معتادا يعني أكل معتاد مثل شنو، أكل الخبز، التمر، الأكلات الطبيعية، عيش وما إلى ذلك، هذا أكل معتاد. أكل غير معتاد يعني الآدمي لا يأكله، الآدمي لا يأكله، مثلا شفتم واحد يأكل تراب، التراب لا يؤكل، هذا قال أنا راح أفطر شهر رمضان على التراب، بأكل تراب في شهر رمضان، كل تراب وقضى الصيام وعليك كفارة. جيد، وإن كان هذا طعام غير معتاد، جيد، يقول عن الأكل والشراب مطلقا المعتاد منهما وغيره. بالنسبة إلى الأكل والشرب، لوضوحهما ولعدم وجود الخلاف فيهما غير بقية المفطرات التي سيأتي الحديث عنها، دعي على أن الأكل والشرب من كونهما من المفطرات دعي عليهما الضرورة، يعني ما من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل، فضلا عن وجود الأدلة الكثيرة التي وردت للتأكيد على أن هذا هو من المفترض، ولذا الدعي عليه الضرورة في هذا الجانب. نعم، أنه من ضروريات الدين. نعم، الامتناع عن خصوص الأكل والشرب اعتبر من ضروريات الدين، بمعنى التي لا تحتاج، بمعنى أنها لا تحتاج إلى دليل يستدل عليها لوضوحها. هذا بعد شوية، أقري 5 دقائق. نعم، هنا قال المصنف عن الأكل والشراب مطلقا ذكره، وذكرنا سابقا هذه القيود لما يذكرونها عادة فيها شنو؟ فيها شيء. عندما قال مطلقا حتى يشمل المعتاد وغير المعتاد، حكي في كتاب المختلف عن ابن الجنير أنه قال بأن الأكل غير المعتاد لا يستوجب الإفطار، ليس مفسدا إلى الصيام. ليش؟ لأن الأكل والشرب إنما هو مفطر إذا كان متعارفا، متعارف أن يؤكل. فهنا رأي في المقام فيما نحن فيه، بس أصل الأكل والشرب مما لا خلاف فيه، لكن بيجينا بعض الأمور لاحقا هو أصل الشيء فيه خلاف، مثل الغبار مثلا أصله فيه خلاف مثلا. جيد، عن الأكل والشراب مطلقا المعتاد منهما وغيره. هذا الأمرين الأولين، المفطرين الأولين، ثم يأتي ويقول والجماع كله، الكف عن الجماع كله، سواء كان قبلا أو دبرا لآدميا وغيره على أصح القولين. هنا في هذه المسألة تفصيل، والدخول إلى هذا التفصيل نحتاج أن نقف على تفصيل فيما يعرف بالفرج. ما هو المراد من الفرج؟ لأن الجماع يتقوم بالإدخال، إدخال الآلة التناسلية للرجل في شيئا جيد يدخله في فرجه. عندنا بعض الإدخال مما يسبق عليه الجماع المفطر بلا كلام، وهو الإدخال في قبل المرأة، جيد، هذا مما لا كلام فيه، واضح؟ فإذا هذا الفرج، فرج المرأة القبل والدبر، هذا مما لا كلام فيه أنه مفطر ومفسد للصيام، بغض النظر حين بالحلال أو بالحرام، حتى لو كان بالحلال أيضا هو مفطر ومبطل للصيام. فإذا الفرج 4، الأول والثاني هو عبارة عن فرجي المرأة، وعن الفروج اللي ذكرت في الرسالة في الكتب الفقهية في بيان كونه مفطرا أو غير مفطرا بهذا الاعتبار. إذن فرج المرأة قبل ودبر، هذا الإدخال في مجرد الإدخال فيه مفطر مبطل للصيام بلا كلام فيه. عندنا الإدخال في دبر الغلام معناته لواط، جيد، الإدخال في دبر الغلام هذا فيه، نعم، فيه كلام عند بعضهم، فيقول بأن البعض هكذا يقول أن القبل مما لا كلام فيه والكلام في الدبر. فإذا كان في دبر مثل دبر الغلام، جيد، يصح الصوم عند على رأي البعض، أو في دبر المرأة أيضا يصح الصوم على رأي البعض ما لم ينزل، لأنه إذا أنزل بيصير لجهة خروج المني وليس لوجود لجهة الإدخال. هذا في مسألة فيما يرجع إلى الفرج الثالث وهو الدبر. عندنا دبر البهيمة، دبر البهيمة هل يصدق عليه أنه لو مثلا حصل إدخال فيه يبطل الصيام أو لا يبطل الصيام؟ المشهور الفساد، لكن ذهب البعض كابن إدريس إلى أنه ليس مفسدا وليس مبطلا إلى الصيام الإدخال في دبر البهيمة. المصنف هنا قال الجماع كله، يعني كل هذه الأنواع حين ذكرناها التي يوجد في بعضها خلاف، كلها الإدخال فيها يكون مفسدا ومبطلا للصيام، لذا قال قبلا ودبرا. قبلا ما في إلا المرأة، دبرا سواء كان امرأة أو رجل، جيد، لآدمي وغيره على أصح القولين، على أصح القولين، على أصح القولين، هذا في وغيره، لأنه كما ذكرنا ابن إدريس عنده الإدخال في البهيمة ليس مفسدا وليس مبطلا للصيام. والاستمناء يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.